أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الدرس السابق إلى المقام الثالث في بحث المفاهيم، ودخلنا في استعراض بعض الجمل التي ادعي دلالتها على المفهوم، وقلنا أن أوضح هذه الجمل وأول هذه الجمل هي الجملة الشرطية. وقد تحدثنا عن انطباق ضابط المفهوم على الجملة الشرطية، ولا نعيد ما ذكرناه فيما سبق، وإنما نحاول أن نطبق هذا الكلام، وإذا كان هناك شيء من الإبهام نوضحه في التطبيق. مفهوم الشرط: من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية. لاحظ المصنف عبر بقوله من أهم الجمل، لماذا؟ لأن الجملة الشرطية المشهور قالوا بثبوت المفهوم لها، وإن كان خالف في ذلك بعض الأصوليين ولكن المخالف في ذلك قليل، بينما في الجمل الأخرى الموقف بخلاف الموقف في مفهوم الشرط، ولا شك في دلالتها الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. لاحظوا المصنف في هذا البحث يبحث البحث أساسا بثلاث نقاط: النقطة الأولى في بيان الدال على الربط، النقطة الثانية في انطباق ضابط المفهوم على الجملة الشرطية، النقطة الثالثة في مناقشة هذا الضابط. من أهم الجمل التي وقع البحث فيها ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وأن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعان، يعني إذا وغيرها من أدوات الشرط وضعها الواضع اللغوي للرابط بين الشرط والجزاء. وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني، إذ ذهب إلى أن الأداة أداة الشرط موضوعة لإفادة أن مدخولها مدخول الأداة، يعني ما تدخل عليه الأداة، كما أن مدخول أداة العموم هو ما تدخل عليه أداة العموم، مدخول أداة الشرط هو ما تدخل عليه أداة الشرط، وما تدخل عليه أداة الشرط هو الشرط، يعني الشرط هو الذي تدخل عليه. إذا جاء زيدون، مجيء زيد هو الشرط. قد افترض وقدر، هذه الفارزة اللي قبل قدر زايدة، قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه، يعني تعليق الجزاء على الشرط، فمنين مستفاد؟ كما يقول المحقق النائي المحقق الأصفهاني، فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط. لاحظوا، إذن الدال على الربط هو الهيئة، والهيئة تدل على نسبة ربطية، يعني على الربط بنحو المعنى الحرفي وهو نسبة ربطية. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم للجملة الشرطية أو لا يفي بإثبات المفهوم للجملة الشرطية. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. أولا، السؤال الأول: هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه؟ هل المعلق، يعني المعلق على الشرط، طبيعي وجوب الإكرام أو شخص وجوب الإكرام؟ يعني المعلق على المجيء، على مجيء زيد، طبيعي وجوب الإكرام أو شخص وجوب الإكرام؟ وثانيا، هل يستفاد من الجملة من الجملة الشرطية أن الشرط مجيء زيد علة منحصرة للمعلق، يعني علة منحصرة المعلق ما هو؟ هو وجوب الإكرام، علة منحصرة لوجوب الإكرام، أو لا أكو علة أخرى غير مجيء زيد، مرض زيد مثلا، استفادة اللوم العلة الفارغة. فيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة بأن المعلق طبيعي الحكم للشخص والإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء. جملة الجزاء أكرمه، يعني صيغة افعل، هيئة افعل. ما هو هيئة افعل؟ ما هو مفادها؟ مفادها النسبة الطلبية. فهذه النسبة الطلبية هنا مطلقة او مقيدة؟ مطلقة. اطلاقها ماذا يدل؟ يدل على طبيعي الحكم لا شخص الحكم. فان مفادها يعني مفاد هيئة الجزاء يعني مدلولها النسبة الطلبية هو المحكوم عليه بالتعليق، يعني وجوب الإكرام المستفاد من النسبة الطلبية هو المحكوم عليه بالتعليق. تعليق على ماذا؟ على مجيء زيد. ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص، يعني هذا مفاد هيئة الجزاء اللي هو النسبة الطلبية، ملاحظ بنحو طبيعي النسبة الطلبية لا شخص من أشخاص النسبة الطلبية، يعني حصة خاصة من حصص النسبة الطلبية، أو قل من حصص الإكرام. ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإضافة أنه أكرم طبيعي الوجوب لا شخص الوجوب، المفاد هذا الوجوب بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية عطف تفسير على المعنى الحرفي من عطف الخاص على العام. وفيما يتصل بالسؤال الثاني، يعني هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة المعلق؟ قد يقال إن أداة الشرط إذا وغيرها موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، هذا قول، ولكن يورد على ذلك، هذا القول مو تام لا يقبله المصنف. لماذا؟ بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو، يعني موضوعة للربط العلي الانحصاري، لزم أن يكون استعمالها، يكون استعمال الأداة في مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا، وهو خلاف الوجدان، يعني استعمال أداة الشرط في مورد غير الانحصار لا يكون استعمالا مجازيا. تقول مثلا إذا نمت فتوضأ، النوم ليس علة منحصرة لنقض الوضوء. إذا خفيت الجدران فقصر، خفاء الجدران ليس علة منحصرة وإنما خفاء الجدران. وهنا اجتهد قائلون، وهذا الاستعمال استعمال حقيقي كما قلنا، ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم الى دعوى اخرى، وهي ان اللزوم، لاحظوا هذا توجيه اخر، يعني بينوا ان اللزوم اكو دال عليه، يعني مستفاد من امر معين، والعلية مستفادة من امر اخر، والانحصار مستفاد من امر ثالث، ان اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، يعني الأداة إذا وضعها الواضع اللغوي للربط اللزومي. وقلنا هذا الكلام أيضا مناقش بنفس المناقشة السابقة، لأنه هذا يلزم منه أن يكون استعمال أداة الشرط في غير موارد اللزوم استعمالا مجازيا، بينما نحن نجد أن استعمالها في غير موارد اللزوم استعمالا حقيقيا، يعني كما في الربط الاتفاقي مثلا في الشرطية الاتفاقية للزوم. والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا. الجزاء متفرع على الشرط، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود النهار متفرع على طلوع الشمس، وهذا التفرع أي بالفاء الفاء الثابتة حقيقة فالنهار موجود أو تقديرا النهار موجود. والتفرع الإثباتي يدل على التفرع الثبوتي. وأما الانحصار، طبعا هذا أيضا مناقش يناقشه المصنف، لأنه التفريع مو دائما يقصد العلية، لأنه التفريع أحيانا يكون تفريع المتأخر على المتقدم. نقول مثلا السبت فالأحد، أو تفريع الكل على الجزء. وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو ونحوها. فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرض فأكرمه، يعني المرض بديل لوجوب الإكرام. أو يقال إن أردت إزالة البقعة فاستعمل الكحول أو البنزين أو الماء والتايد. وهذا الإطلاق المعبر عنه بالإطلاق مقابل التقييد بأو، وهو الذي يثبت الانحصارية. وقلنا هناك إطلاق مقابل التقييد بالواو، وهو الذي يثبت التمامية، أن الشرط على كافة لا عدل ناقصة. فحيث لم يذكر ذلك المتكلم يعني وألقى الشرط مطلقا، قال إذا جاء زيد ما قيد بأو أو مرضة، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار. هناك بحث يذكر عادة في ذيل مبحث الشرط، وهذا البحث من المباحث المهمة التي يترتب عليها أثر في تحديد أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. وسيأتي تطبيق لهذا المبحث في حجية الخبر في آية النبأ التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. هذا المبحث عادة يبحث بعنوان الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. هنا يقال هل أن المفهوم ثابت لكل جملة شرطية؟ بعد أن فرغنا من بيان أن الجملة الشرطية لها مفهوم، أي أنه نحن في مقام الاستنباط نستطيع أن نستنبط من الجملة الشرطية عادة حكمين. فقيه يقدر يستنبط حكمين، حكم من منطوق الجملة الشرطية. أنت إذا أردت تستنبط تستنبط حكم من منطوق الجملة الشرطية، وحكم من مدلولها الالتزامي، يعني من مفهومها بتعبيرنا. هنا يقال هل أن كل جملة شرطية أنت تستطيع أن تستنبط منها حكمين؟ لولا هذه القاعدة ليست قاعدة مضطردة في كل الجمل الشرطية، وإنما بعض الجمل الشرطية يستطيع الفقيه أن يستنبط منها حكمان، فيما لا يستطيع أن يستنبط من جمل أخرى من جمل شرطية أخرى إلا حكم واحد. نقول أن الجملة الشرطية عادة تنقسم إلى قسمين: جملة لا يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع، فهي ما ينطبق عليها الكلام المتقدم، وهي أن هذه الجملة لها مفهوم. وجملة يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع، ومثل هذه الجملة لا يمكن أن يستنبط منها إلا حكم واحد، يعني ليس فيها دلالة على المفهوم، لا مفهوم لها. لكي يتضح ذلك نقول أنه عندما تأتينا جملة شرطية كالجملة السابقة، إذا جاء زيدون فأكرمه، إذا لاحظنا هذه الجملة فيها جزاء، أي قل فيها حكم وهو وجوب الإكرام، فأكرمه المستفاد من هيئة الجزاء، كما أن فيها غير الحكم، طبعا حكم ومتعلق للحكم، الحكم الدال عليه هو هيئة الافعل يعني الوجوب، ومتعلق الحكم الذي تعلق به الحكم هو الإكرام، كما أن في هذه الجملة شرط. ما هو الشرط؟ هو المجيء، مجيء زيد. كما أن فيها موضوع، ما هو الموضوع؟ هو زيد. وهذا الموضوع له حالتان، يعني تارة يكون زيد جائي آكل لنا، وأخرى لا يكون جائي، جالس في بيته مثلا، له حالتان، تارة يكون متلبسا بالشرط وأخرى لا يكون متلبسا بالشرط، وهو ما يعبر عنه بالموضوع. فإذا في الجملة، في هذه الجملة جزاء وهو الحكم، يقول وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع وهو زيد، ثابت في صورة وجود الشرط وفي صورة عدم وجود الشرط، لأنه زيد نفسه تارة يكون جائي وأخرى لا يكون جائي، كما قلنا لو كان جالسا في داره مثلا. هذا نوع من الجمل. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الجملة، مما لا إشكال فيه نقول أنه إذا جاء زيد فيجب إكرام، فيجب إكرامه، وإن لم يأتي زيد فلا يجب إكرامه، يعني هذه الجملة لها مفهوم، يثبت لمثل هذه الجملة مفهوم. ولكن إذا لم تتوفر الجملة الشرطية على ما تقدم، يعني لا يكون فيها شرط مستقل، أو قل لا يكون فيها موضوع مستقل عن الشرط، وإنما يكون الموضوع ناشئا عن الشرط، أو قل يكون الشرط موجدا للموضوع، فمثل هذه الجملة ليس لها مفهوم. الآن لو جاءنا دليل يقول إذا رزقت ولدا فأختنه، هنا إذا رزقت ولدا فأختنه، هذه جملة شرطية فيها حكم وهو وجوب الختان، وفيها شرط وهو رزق الولد، وفيها موضوع وهو الولد، يعني وجود الولد، تحقق الولد. لاحظوا هذه الجملة منطوقها على ماذا يدل؟ يدل على وجوب ختان الولد. مفهومها، هل أن لمثل هذه الجملة مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يعني نقول إذا لم ترزق ولدا لا تختنه، ليس لها مفهوم، لأن هذه القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن الشرط هنا هو الذي يوجد يوجد الموضوع، هو الذي يحقق الموضوع، الموضوع ليس مستقلا عن الشرط، يعني ليس الموضوع يكون موجودا إذا لم يكن الشرط موجودا. لماذا؟ لأن الموضوع هو وجود الولد، الشرط ما هو؟ رزق الولد، رزق الولد ووجود رزق الولد ووجود الولد شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد، لأن رزق الولد هو وجود الولد، هو تحقق الولد. بينما هناك في الجملة السابقة الشرط فيها يوجد الموضوع أو لا يوجد الموضوع؟ لا يوجد الموضوع. لماذا؟ لأن زيد يوجده المجيء، لا، زيد مستقل عن المجيء، زيد كما قلنا تارة يكون جائي لنا وأخرى يكون جالسا في بيتي. فإذا يمكن أن يكون يتحقق الشر أو لا يتحقق الشر، وزيد لا علاقة له بالشر، هو موجود بوجود الشرط وبعدم وجود الشرط. أما في مثالنا إذا رزقت ولدا فأقسمه، فوجود الولد ليس له حالتان، حالة يكون متلبسا برزق الولد وأخرى لا يكون متلبسا برزق الولد، وإنما رزق الولد يساوي وجود الولد. فإذا لم نرزق بالولد أكو ولد لو ماكو ماكو ولد ما موجود ولد، فهنا يكون الشرط ماذا؟ موجدا للموضوع محققا للموضوع. فإذا كان الشرط موجدا للموضوع فحينئذ مثل هذه الجملة لا يكون لها مفهوم. من هنا ناقشوا في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد كما سيأتينا في محله. قالوا أن الشرط فيها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن المشكلة التي تواجه الاستدلال فيها أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع كما سيأتي بيان ذلك في محله. فإذا الجملة الشرطية التي لا يكون الشرط فيها محققا للموضوع تدل على المفهوم، أما الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها موجدا للموضوع لا تدل على المفهوم. مثلا هنا قد يقال، نذكر مثال آخر، قال مثلا إذا تزوجت أد حقوق زوجتك. لاحظوا هذه الجملة لا مفهوم لها، لماذا؟ لأن الشرط في هذه الجملة محقق للموضوع، الزواج هو الذي يحقق الزوجية، إذ لا زواج لا زوجية، كما أن رزق الولد هو الذي يحقق الولد، إذ لا رزق للولد لا ولد. نطبق هذا الكلام، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، يعني لتحقيق الموضوع لإيجاد الموضوع، يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم وهو وجوب الإكرام. قلنا أن الحكم هو الوجوب والإكرام هو متعلق الحكم، يعني الوجوب تعلق بالإكرام كما تقدم في الحلقة الأولى، وهناك متعلق للمتعلق وهو الموضوع، وشرط وهو المجيء مجيء زيد، وموضوع اللي هو زيد ثابت، شوفوا زيد ثابت يعني موجود في حالتي وجود الشرط يعني في حالة المجيء وعدمه في حالة عدم المجيء وهو زيد. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط، يا حالة في حالة هذه الجملة الشرطية التي لا يكون الشرط فيها موجدا للموضوع يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث، يعني تبعا لما تقدم من بحوث وين؟ في بيان مفهوم الشرط. لماذا؟ لأنه الركنين تتوفر في مثل هذه الجملة الشرطية، ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، يعني حيث لا شرط لا موضوع، حيث لا رزق للولد لا ولد، حيث لا زواج لا زوجية لا زوجة. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ اللي هو الولد محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، يعني في حالة وجود رزق الولد وعدم رزق الولد، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، لماذا؟ إذ مع عدم الشرط يعني إذ مع عدم رزق الولد لا موضوع لا وجود للولد، لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه، يعني على نفي وجوب الختان عن الولد، لأنه ولد أساسا ما موجود. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقيق الموضوع، يعني الشرط المسوق لإيجاد الموضوع، لأن رزق الولد هنا كما قلنا هو الذي يوجد الولد. من الجمل الأخرى التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم لها الجملة الوصفية أو جملة الوصف. وجملة الوصف كما في قولنا أكرم الفقير العاجل، فهنا موضوع الحكم مقيد بقيد، يعني إذا لاحظنا هذه الجملة كما قلنا فيها حكم وهو الوجوب، وفيها متعلق للحكم وهو الإكرام، وفيها متعلق للمتعلق أو كل موضوع وهو الفقير، وفيها قيد لهذا الفقير وهو العادل، قيد العدالة. هنا قد يثار هذا السؤال، يقال هل يدل التقييد في الجملة الوصفية على المفهوم؟ أي هل أن الجملة من هذا القبيل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ حتى تدل الجملة الوصفية على المفهوم، بل حتى تدل أي جملة أخرى كما قلنا فيما سبق على المفهوم، لا بد من توفر الركنين السابقين فيها، لأنه كما بينا في حديثنا عن ضابط المفهوم أنه متى ما أردنا أن نعرف أن لجملة ما مفهوم أو ليس لها مفهوم نطبق عليها ذلك الضابط ونطبق عليها ذلك المعيار. فإن كان مثل هذه الجملة يتوفر فيها الركنان السابقان يكون لتلك الجملة مفهوم، وإن لم يتوفر فيها الركنان السابقان لا يكون لها مفهوم. فالجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هنا الجملة الوصفية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ قد يقال أن جملة الوصف لها مفهوم. لماذا؟ يقال لها مفهوم بأحد البيانين التاليين، يعني يقال إن لم يكن لها مفهوم يلزم من ذلك لازم معين، ولدفع هذا اللازم لابد أن نقول بثبوت مفهوم للجملة الوصفية. الوجه الأول يقال أنه لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم فهذا يعني أن أخذ قيد في الخطاب ليس له دخل في الحكم، بينما الظاهر عرفا أن أخذ أي قيد من القيود يأخذه المتكلم في خطابه هو داخل في مراده الجدي. يعني لو قلنا أن الجملة التي تقول أكرم الفقير العادل، فهذه الجملة تدل على وجوب إكرام الفقير العادل ووجوب إكرام الفقير غير العادل، يعني لا تنفي وجوب الإكرام عن الفاقد للوصف، لا تنفي وجوب الإكرام عن الفقير الفاسق، عن الفقير غير العادل. فهذا يعني أن القيد الذي أخذه الحاكم المتكلم بكلامه وهو قيد العدالة ليس له دخل بالفقير، ليس له دخل بموضوع الحكم. وهذا يعني، وإذا لم يكن له دخل في موضوع الحكم، هذا يعني أنه أخذ، أن المتكلم أخذ قيدا في خطابه وهذا القيد الذي أخذه في خطابه ليس له داخل في حكمه. ومن الظاهر عرفا كما قلنا في قاعدة احترازية القيود أن كل قيد مأخوذ في خطاب المتكلم مراد له، لأن ما يقوله يريده. قلنا أن قاعدة احترازية القيود تبتني على هذا الظهور الحال السياقي، يعني تبتني على دلالة إيجابية مثبتة، وهي أن ما يقوله يريده. فقيد العدالة أخذه في كلامه. الوجه الأول كما قلنا أنه لو لم يكن القيد مأخوذا في مراد المتكلم، أي يعني ذلك أنه يستوي الفاقد للقيد والمقيد، يعني يكون وجوب الإكرام ثابت للعادل ولغير العادل، يعني ذلك أن المتكلم أخذ قيدا في كلامه وهو غير مراد له. بينما الظاهر عرفا كما قلنا فيما سبق طبقا لقاعدة احترازية القيود أن كل قيد يأخذه المتكلم في كلامه لا بد أن يكون مراد له عرفا. المصنف ناقش في ذلك، قال أن هذا القدر الذي يقول أن دلالة الخطاب على دخل القيد في مراد المتكلم لا إشكال فيه، يعني نحن لا نناقش في ذلك، يعني نقول مما لا إشكال فيه أن هناك ظهور حالي للمتكلم في أن كل ما يقوله يريده، أي كل ما يبينه المتكلم وكل ما هو ثابت في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المدلول الجدي. قيد العدالة ثابت في مرحلة المدلول التصوري، فإذا هو داخل في نطاق المدلول الجدي. الوصف أي وصف من الأوصاف يأخذه إذا كان ثابت في مرحلة المدلول التصوري هو ثابت في مرحلة المدلول الجدي. وعلى هذا الأساس ثبتت قاعدة احترازية القيود القائمة على الظهور الحالي السياقي كما قلنا قبل قليل، وهو أن ما يقوله المتكلم يريده، قيد العدالة قاله فهو مراد له، أي أن ما يأخذه في مرحلة المدلول التصوري هو مراد له جدا، مأخوذ في مرحلة المدلول التصديقي الثاني. لكن هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا؟ نقول هذا إنما يعني أن هذا الوصف داخل في شخص الحكم لا في طبيعي الحكم، يعني إذا انتفى الوصف إنما ينتفي شخص الحكم ولا ينتفي طبيعي الحكم، يعني إذا انتفى قيد العدالة وكان هناك فقير فاسق مثلا غير عادل، فيعني ذلك أن الفقير الفاسق ينتفي عنه وجوب الإكرام، لكن لا ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، وإنما المنتفي هو وجوب الإكرام حصة من حصص وجوب الإكرام، وهو وجوب الإكرام بملاك العدالة. أما وجوب الإكرام بملاك المرض كان يكون هذا الفقير الفاسق مريض، أو وجوب الإكرام بملاك سفر، أو وجوب الإكرام بملاك العلم أو إلى آخره، فقد لا ينتفي، وإنما يجب الإكرام بفرد آخر، يعني ينشأ هذا الفرد الآخر من ملاك آخر ومن سبب آخر. طب إذن نحن نسلم بما يقال من أن قاعدة احترازية القيود تقتضي أن كل قيد يدخل في الخطاب هو داخل في الحب، ولكننا لا نسلم في أن هذا القيد الداخل في الخطاب داخل في الحب هو داخل في طبيعي الحب، وإنما نقول هو داخل في شخص الحب. فإذا انتفى القيد من الذي ينتفي؟ في الجملة الوصفية ينتفي شخص الحب ولا ينتفي طبيعي الحب. وما نقصده بالمفهوم ماذا؟ كما قلنا فيما سبق، قلنا لابد أن يتوفر في المفهوم ركنان. الركن الأول هو ماذا؟ هو أن يكون الرابط كما قال المشهور رابط لزوم عل انفصالي، وكما قال المصنف رابط توقفي التصاقي. والركن الآخر أن يكون المعلق هو طبيعي الحكم، بينما في الجملة الوصفية المعلق ماذا؟ طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ المعلق في الجملة الوصفية هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. فإذا هذا الوجه غير تام، لأن الجملة الوصفية تفتقد إلى أن يكون المعلق طبيعي الحكم. الوجه الثاني الذي حاول البعض أن يستدل به على ثبوت المفهوم للوصفية، قيل أنه لو كان يجب إكرام الفقير الفاسق بفرد آخر من وجوب الإكرام، بشخص آخر من وجوب الإكرام، كان يكون هذا الفرد بملاك المرض مثلا لأنه مريض، يقال هنا لا تكون فائدة لذكر الحاكم والمتكلم لقيد العدالة. لماذا؟ لأنه لو لم يذكر قيد العدالة وجاء الخطاب مطلقا قال أكرم الفقير لما كان ذلك مؤثرا على مقصوده. ليش؟ لأنه قيد العدالة ما راح يكون إلى أثر، يعني لما كان أنه الفقير العادل يجب إكرامه والفقير الفاسق أيضا يجب إكرامه، لكن هذا يجب إكرامه بملاك العدالة، ذاك يجب إكرامه بملاك المرض أو بملاك العلم الفقير الفاسق. فلو قال أكرم الفقير يكون مؤديا لغرضه أو لا يكون مؤديا لغرضه؟ بل يكون مؤديا لغرضه، لأنه يجب إكرام الفقير العادل ويجب إكرام الفقير الفاسق، كلاهما الطرفان يجب إكرامهما. فإذا لا يكون هذا القيد مضرا بمقصود المتكلم وبمقصود المولى. هذا هو الوجه الثاني. فيكون ذكر القيد هنا لغوا. ليش يكون ذكر القيد لغو؟ لأنه لو قال أكرم الفقير حينئذ يكون مؤديا لما يريد، يعني يجب إكرام الفقير العادل ويجب إكرام الفقير غير العادل. لأن هنا ماذا قلنا؟ قلنا أنه لو قال أكرم الفقير العادل، الفقير العادل يمكن يجب إكرامه بملاك العدالة، والفقير غير العادل يجب إكرامه بفرد آخر من وجوب الإكرام، فإذا راح يكون ذكر القيد لغو. فإذا يتعين على هذا الأساس لصيانة كلام المتكلم الحكيم ولصيانة كلام المولى، لأنه احنا في مقام تشريع وفي مقام أوامر مولوية، لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن نفترض أن لذكر القيد فائدة. وما هي الفائدة؟ الفائدة هي أن المولى ينبه على أن الحكم لا يشمل الفقير الفاسق، يعني الحكم وجوب الإكرام خاص بالفقير العادل والفقير الفاسق لا يشمله وجوب الإكرام. فإذا كان وجوب الإكرام غير شامل الفقير الفاسق، هذا هو المفهوم. المفهوم معناه عدم شمول الحكم للفاقد للقيد. هذا هو الوجه الثاني. في الجواب على هذا الوجه المصنف يقول: هذا البيان أيضا نقبله كما قبلنا البيان السابق، ولكن هذا البيان إنما نوجهه بتوجيه يؤدي إلى نفي اللغوية. هذا البيان يبتني على ماذا؟ يبتني على أن ذكر القيد، قيد العدالة، إذا لم نقل بثبوت المفهوم للجملة الوصفية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اللغوية في كلام المولى، فلصيانة كلام المولى عن اللغوية لا بد أن نفترض لذكر قيد العدالة معنى معين، فائدة معينة. فنقول احنا هذا الكلام من قبله، وراح نوجه بتوجيه ينفي اللغوية، ولكن مع كل ذلك لا يثبت لنا المفهوم. كيف لا يثبت المفهوم؟ نقول هذا الكلام لا يقتضي نفي ثبوت وجوب الإكرام عن كل أفراد الفقير غير العادل، وإنما يقتضي نفي وجوب الإكرام عن بعض أفراد الفقير غير العادل. وبعبارة أخرى، إن هذا يدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية. والمفهوم لا بد أن يكون معبرا عن انتفاء الحكم بانتفاء الوصف بنحو السالبة الكلية لا السالبة الجزئية. قد تقول شنو معنى هذا الكلام؟ نقول ما جاي نقرأ منطق حتى سالبة جزئية وسالبة كلية. المقصود بهذا أنه إحنا الآن، أنا أذكر لكم هنا مثال يقرب الفكرة رقمي. لو فرضنا كان عندنا 1000 فقير، وكان من هؤلاء 1000 فقير 100 فقير أو 200 فقير عادل مثلا، و 800 فقير غير عادل. 100 فقير العادل يجب إكرامهم بمفاد منطوق هذه الجملة، الجملة الوصفية: أكرم الفقير العادل. وحتى يثبت مفهوم للجملة الوصفية لابد أن ينفي في وجوب الإكرام عن من؟ عن 800 الآخرين غير العدول. نحن نقول لابد أن ينفي بنحو السالب الكلية عن تمام 800. السالب الكلية يعني سلب وجوب الإكرام، هذا معنى نفي وجوب الإكرام. النفي هو السلب، نفي وجوب الإكرام عن تمام الأفراد اللي فاقدين للوصف، يعني نفي وجوب الإكرام عن كل 800. نقول احنا هذا الكلام يفيد في نفي وجوب الإكرام عن بعض 800، يعني بنحو السالبة الجزئية. شلون عن بعض 800؟ بصيانة كلام المولى عن اللغوية لابد أن نقول وجوب الإكرام بالنسبة لل 800 ثابت لبعضهم بملاك المرض، 200 منهم لأنه مرضى يجب إكرامهم بفرد آخر من وجوب الإكرام، غير وجوب الإكرام بملاك العدالة. 200 آخرين يجب إكرامهم بملاك العلم. 200 آخرين من 800 طبعا يجب إكرامهم افترض بملاك الدين لأنه فقراء مطلوبين مثلا إلى آخره. فنقول أن للوصف، للجملة الوصفية مفهوم ناقص. شنو مفهوم ناقص؟ يعني ينتفي وجوب الإكرام عن 200 افترض أو 400 من 800. أما 600 أو 400 الآخرين فقد يجب إكرامهم بملاك آخر، وبتعبير آخر نقول أن وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء العدالة لكن بنحو السالبة الجزئية، يعني عن 200 من 800، ولكنه لا ينتفي عن تمام 800، يعني لا ينتفي بنحو السالبة الكلية. والمفهوم هو انتفاء الحكم كما قلنا عن تمام 800، يعني بنحو السالبة الكلية. فإذا حتى ندفع محذور اللغوية نقول بمفهوم ناقص للواصل، أو نقول بانتفاء الحكم بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية. هذا واضح؟ إذا مو واضح هذا نبين ببيان آخر. إذا واضح، تبقى هناك ملاحظة أخيرة في هذا المطلب، وهي أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال احترم العالم الفقيه، وأخرى يذكر الوصف مستقلا عن مفهومه فيقال احترم الفقيه. الوجه الأول من الوجهين المتقدمين إنما يثبت المفهوم، يعني يثبت لنا لو تم الوجه الأول إنما يثبت لنا مفهوم الوصف في الحالتين، يعني في حالة ذكر الوصف مع موصوفه احترم العالم الفقيه، وفي حالة ذكره مستقلا يعني من دون موصوفه لو قال احترم الفقيه. أما الوجه الثاني اللي هو محذور اللغوية الذي ذكرناه فيختص بالحالة الأولى فقط، وهي ذكر الوصف مع موصوفه دون الحالة الثانية. لماذا؟ لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية عندما يقول احترم الفقيه لا يكون لغوان. ليش؟ على اعتبار أن الوصف هو الموصوف والموصوف هو الوصف، أو قل الوصف هنا هو الموضوع، فلا يكون ذكر الموضوع في المقام لغوا. حاول نطبق هذا الكلام. مفهوم الوصف نقرأنا المطلب السابق، إذا قيد متعلق الحكم أو موضوع الحكم بوصف معين، لاحظوا قلنا للحكم أو متعلق كما أن للحكم موضوع، موضوع متعلق الحكم كما في مثالنا هذا أكرم الفقير العادل هو الإكرام، وموضوع الحكم هو الفقير كما في أكرم الفقير العادل. هنا المقيد ما هو؟ المقيد الموضوع، كما أن الإكرام مقيد بيش بالفقير. فهل يدل، لأنه الإكرام مو لمطلق الإنسان لخاصة الفقير، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم، أي أن للجملة الوصفية مفهوم، أو لا يدل على أن لها مفهوم؟ قد يقال بثبوت المفهوم للجملة الوصف لأحد الوجهين التاليين: الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، يعني الفقير العادل والفاسق، فهذا يعني أن العدالة عندما قال أكرم الفقير العادل ليس لها دخل في موضوع الحكم، ما لها دخل بيش بالفقير في موضوع الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أن القيد دخيل في الحكم، يعني قيد العدالة لابد أن يكون دخيل في وجوب الإكرام كما هو مقتضى قاعدة الترازية في الخيوط كما قلنا. ويرد على ذلك المصنف يسلم بقاعدة احترازية القيود، ولكن يقول هذا لا يدل على المفهوم، لأن قاعدة احترازية القيود أخطى ما تثبت انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم، والمفهوم لا يثبت إلا بانتفاء طبيعي الحكم. ويرد على ذلك أن جلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، يعني الخطاب كما نقول نسلم أنه ظاهر عرفا لأن القيد دخيل في الحكم، ومردها إلى يعني مرد هذه دلالة الخطاب على دخل القيد إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، يعني هذا قاعدة احترازية القيود المبنية على ماذا؟ على هذا الظهور الحالي اللي هو ما يقوله يريده، ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري شنو هذا؟ ما يقوله فهو داخل في نطاق المراد الجدي يريده. وحيث أن الوصف العدالة قد بين في مرحلة المدلول التصوري لوصفه قيدا للفقير فيثبت بذلك أنه دخيل، يعني الوصف قاله قال قيد العدالة، فيثبت بذلك أنه دخيل بيش يعني أراده في موضوع الحكم المراد جدا، يعني دخيل في موضوع الحكم في الفقير المراد جدا للمتكلم. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود، يعني على أساس هذا الظهور الحالي كما بينا، هذا تلخيص لما سبق في بيان قاعدة احترازية القيود. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم، غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، يعني في وجوب الإكرام الناشئ بملاك العدالة وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم، وانتفاء وجوب شخص وجوب الإكرام الناشئ بملاك العدالة لا انتفاء طبيعي وجوب الإكرام. وما نقصده بالمفهوم كما قلنا في أحد ركنيه هو انتفاء الطبيعي، يعني انتفاء طبيعي وجوب الإكرام. الثاني يعني الوجه الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين، يعني إكرام الفقير العادل بملاك العدالة وإكرام الفقير غير العادل بملاك المرض مثلا بفردين من الوجوب وبجعلين، جعلين عطف على فردين من الوجوب، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة. ليش؟ لأنه لو لم يذكره قيد العدالة وجاء الخطاب مطلقا قال أكرم الفقير لما أضر بمقصودي، ما دام الفقير العادل يجب إكرامه بملاك العدالة والفقير غير العادل يجب إكرامه بملاك المرض مثلا، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد في ذكر قيد العدالة كان لغوا، يعني راح يذكر شيء بالكلام وهذا الشيء ما له فائدة، فيتعين بصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة، لابد أن يكون لذكر قيد العدالة فائدة، وهي شنو الفائدة؟ التنبيه على عدم شمول الحكم يعني وجوب الإكرام للفقير غير العادل للفقير الفاسق، فيثبت المفهوم، لأن هذا معنى المفهوم، المفهوم معناه انتفاء الحكم انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء الوصف. وهذا البيان وإن كان متجها نقول احنا قبله هذا الكلام، ولكن فسر تفسير آخر، ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف، لاحظوا، ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. نقول هكذا انه هذا البيان متجه، ولكن هذا البيان ما ينفي ان وجوب الاكرام عن الكل 800، وانما ينفي ان وجوب الاكرام عن 200 من هال 800، اذ يقول لذكر القيد عندئذ فائدة قيد العدالة، وهي التحرز عن هذه الحالات الاخرى عن 200 من 800، لانه لو لم يذكر قيد العدالة لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء، لشمل كل 800. فالوصف اذا له مفهوم محدود، اعلى مفهوم ناقص. المفهوم لازم ينفي وجوب الاكرام عن 800، بينما شفنا هنا المفهوم هو نفي وجوب الاكرام عن 200 فقط. ويدل على ماذا هذا الناقص؟ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية عن 200 و 800، لا على نحو السالبة الكلية، لا عن 800 فقير غير العادي. وينبغي أن نلاحظ هذه النقطة الأخيرة في هذا المجال، أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه، فيقال مثلا احترم العالم الفقير. لاحظوا هنا الوصف عندنا شنو؟ الفقير والموصوف العالم. وأخرى يذكر الوصف مستقلا فيقال احترم الفقير من دون أن يذكر الموصوف، أو بالأحرى هنا اندمج كأنه الوصف والموصوف. والوجه الأول في الصورة الثانية يعبر عن هذا في كتب الأصول، يقال بمفهوم اللقب احترم الفقير. والوجه الأول لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين، يعني في حالة ذكر الوصف مع الموصوف يعني احترم العالم الفقير، وفي حالة ذكر الوصف من دون الموصوف احترم الفقير. وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولى، يعني هي ذكر الوصف مع الموصوف، يعني هنا يجي افتراض اللغوية. فإذا حتى نصون كلام المولى عن اللغوية لابد أن نوجهها، فيختص بالحالة الأولى. أما الحالة الثانية فلا ينطبق عليها الوجه الثاني. لماذا؟ لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوان احترم الفقيه، فقيه ما يكون لغو. ليش؟ لأنه قلنا هنا اندمج الوصف بالموصوف، يعني الوصف هنا صار هو الموضوع، لا يكون لغوا على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور. يأتي الكلام في جمل الغاية والاستثناء في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.